أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: وعن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. باب حمل الصبي على العاتق. عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. باب الولد قرة العين. عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب، فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم قال أقبل علينا فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. ثم ذكر الحديث. يذكر الإمام البخاري رحمه الله في أبوابه هنا مداء في محبة الولد. فهنا من الأحاديث مداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتي من الدنيا أو ريحانتي من الدنيا. فوصف ابنيه الحسن والحسين، هما ابن فاطمة وابن علي رضي الله عن الجميع، بأنهما ريحانتاه صلوات الله وسلامه عليه. فيه مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه عليه الصلاة والسلام، ربى بناته وأبناءه صلى الله عليه وسلم، ولم يمتع بهم إلا بفاطمة رضي الله عنها، وعلم أنها ستموت بعده بستة أشهر عليه الصلاة والسلام، فكانت البنت الوحيدة اللي ما كثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي أولادي وبناتي كلهم مات، فجع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي، فصبر حتى يكون أسوة وقدوة للخلق أن يصبروا على فقد الولد. هنا الحسن والحسين وهما أبناء أو ابن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، يقول هما ريحانتين، كان يحبهما جدا عليه الصلاة والسلام، ولكن حبه لهما الحب الشرعي الذي يدفعه أن يهذبهما، أن يؤدبهما، أن يربيهما، هو يلعب معهما صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يدلهما على الخير وهما صغيران مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما هذا في يد وهذا في يد، ويقول هما ريحانتاي من أهل، يشمهما، يشم أولاد ابنته ويقول هما ريحانتاي من أهل أو من الدنيا. كذلك يعني حبه لا يمنع عليه الصلاة والسلام من أنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر حتى لو صبي صغير. فيجي الحسن أو الحسين مرة من مرات إلى تمرة من تمرات الصدقة، أخذها حطها بقه وهو صبي صغير، صبي صغير سنتين ثلاث سنوات، يأخذ من هذه التمرة ويحطها في فمه. هنا ده لو أي واحد مننا وجد مثل هذا الشيء هيعمله، يقول لك سبها له يأخذها، أدفع ثمنها لصاحبها، أعوض مكانها، أحط كيلو تمر مكانها. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا الشيء، إنما هو الذي يشرع لنا ما الذي يصنع في ذلك، يخرجها من فم الصبي مع حب الصبي لها. أهنا الحنان شيء والأداب الشرعية شيء ثاني، يخرجها من فمه عليه الصلاة والسلام ويقول كخ كخ، أما علمت أنها من تمر الصدقة وأنه لا يحل لنا؟ لا يحل لنا. عيل عنده سنتين ثلاثة هيعرف يحل ولا ما يحلش من إيه؟ ولكن لا، التبليغ لمن يسمع، الذي يسمع فيعرف أن تمر الصدقة أو الصدقة لا تحل لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد شرفهم الله عن ذلك. فليس لهم أن يأخذوا الصدقات من الناس يمدوا إليهم للناس، لا، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن، نسل الحسين، نسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أبوهم في النهاية النبي صلوات الله وسلامه عليه. ليس لهم أن يأخذوا هم بس، لا، كمان بنو العباس وبنو المطلب لا يحل لهم أن يأخذوا من الصدقة بنص النبي صلوات الله وسلامه عليه. فشرفهم الله وجعل لهم نصيبا من المغنم ومن الفيء، لكن الصدقة والزكاة حرمها عليهم ربنا سبحانه تشريفا لهم. فهنا يقول للصبي الصغير ذلك، الكبار اللي موجودين حفظوا ذلك ولقنوه للصبي، بعد ذلك لما كبر الصبي علم وحفظ ذلك إنه لا يجوز لهم أن يأكلوا من تمر الصدقة. فهنا الأداب الشرعية أمر هام جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يربي الجميع عليها. يجلس ومعه زوجه عليه الصلاة والسلام، ويأتي ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر ابن أبي سلمة، أبو سلمة رضي الله عنه، وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبي صغير، ويجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، وهو أحن الخلق عليه الصلاة والسلام، والعيل عمال يأكل مرة من هنا ومرة من هنا، عمال إيده تلغوص في الصحيفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدبه ويعلمه ويقول: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلم الصبي الصغير، ما يقولش لا ده نظيف عندي في البيت، ده أنا بربيه، ده أنا حنين عليه، خليه لغوص زي ما يعني. لا، سمي الله، تعلم أما تمد إيدك في الصحن قول بسم الله، تكون من قدامك، ما تطش إيدك في الصفحة في كل حتة. الصبي الصغير إذا تعود ذلك هيقعد مع الضيوف، أول ما يمد إيده على حتة اللحمة يأخذها يأكلها، يمد إيده على أحسن حاجة يأخذها، يوم الضيف يستحي. فهنا تأديب الصبي، إن سمي الله، كل بيمينك، كل مما يليك. يوم العيل ما يتجاوز الصحن المكان اللي قدامه فقط، عمره ما يمد إيده للي أبعد من الذي أمامه. تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للصبي الصغير في ذلك. يؤدب ابن عباس رضي الله عنه وهو صبي صغير له 8 سنوات 9 سنوات، ويقول له: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعذ بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث يتألي مين؟ الكبار اللي زي حالتنا محتاجين شرح لهذا الحديث، شرح لهم هذا الحديث، مواطن القضاء والقدر اللي موجودة في هذا الحديث، ولكن يلقنوا للصبي الصغير. الصبي يحفظ ويمكن ما يفهمش، ولكن حيكبر حفظه حيتمعن فيه حيعرف. لذلك حفظ ابنك وهو صغير، الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. لما تحفظ ابنك وهو صغير، لما يكبر بقى على لسانه اللي هو حفظه من القرآن من الحديث من كذا، يقوم لما يجي شيء يفتكر: والله دي فيها كذا، معناها يتفهم المعنى الذي فيها. ده اللي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، يعلمه، يبقى حنانه يشيل أطفاله ويقبلهم صلى الله عليه وسلم، ويلعب معهم، ويمكن يدخل في الصلاة ويسجد بالناس، وطالت السجدة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طالت حتى ظن الناس أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وبعدين رفعه، فالناس بعد صلاة قالوا: يعني خفنا عليك يا رسول الله، إيه حصل؟ قال: ارتحلاني ابني فخشيت أن أزعده، ارتحلاني، جعلني راحلة، جعلني جاملة، ركبني زي الجمل وأنا ساجد، ما حبيتش أن أنا أزعجه، أقوم فجأة يروح واقع من على ظهري. هذا حنان منه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الحنان فيه حنان وفيه تأديب، يؤدب صلوات الله وسلامه عليه، لما يجد الشيء اللي ممكن يزعج القوم يؤدب عليه الصلاة والسلام، ولو بالفعل منه صلى الله عليه وسلم أنه يمنع، يقف يخطب الجمعة ويلاقي الحسن والحسين جايين من أخر المسجد عمالين بيجروا بيتكعبلوا، لابسين أفطانين، ده أفطان وأفطانه بيتكعبلوا في الجلابية بتاعتهم. طيب الحال هيكون إيه؟ الناس هيقولوا لهم اعملوا، ممكن الناس شافوا حاسب الولا وقع، شيل الولا، اعمل، ده ابن النبي صلى الله عليه وسلم، طب نشيله نبوسه ونعمل، هيحصل ازعاج بين المصلين. حلوا يكون ايه؟ ينزل هو من على المنبر عليه الصلاة والسلام، يروح للعيال ياخذ عيال يشيلهم ويطلع عشان ما يزعجش بيهم الناس. يمكن العيل يقع يتكعب يقعد يعيط، الناس اسكت معلش ضاعت عليهم صلاة الجمعة. يبقى هنا رحمته بالمسلمين ورحمته بأبنائه عليه الصلاة والسلام، انه الافضل ان هو اللي ياخده، مش يجيب ابنه وقعده في صلاه الجمعه ويدي له بسكوت وحلاوه والعيل يقعد يعيط طول الصلاه، وهو ما يكلفش خاطره يسكت ابنه فيها يزعج الناس لا يسمعوا خطبه الجمعه ولا يعرفوا ان هم يقولوا له اسكت. هذا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم حل الحكايه بابسط شيء، ان العيل الصغير لو اتشال مش هيعيط، ينزل يشيله النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الخطبه وهو على هذا الحال شايل العيلين معه صلى الله عليه وسلم. يدخل في الصلاة ومعه أمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب ابنتها أمامة طفلة صغيرة. وبعدين حصل أنه ماشي بها في مكان، جاء وقت الصلاة دخل يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. طيب بنته هذه الصغيرة هيعمل فيها إيه؟ هيسيبها تجري بين الناس مثلا تزعج الناس، ينشغل الناس بها في الصلاة؟ لا، هو اللي جابها هو اللي ينشغل بها عليه الصلاة والسلام. يدخل في الصلاة ويشيلها عليه الصلاة والسلام، طول ما هو واقف شايلها، يركع يحطها على الأرض عليه الصلاة والسلام، يرفع يشيلها تاني، يسجد يحطها جنبه على الأرض. يبقى هو بس اللي ينشغل بها، يبقى ينشغل الناس بها دي. يبقى مش ان انا اجيب ابني عيل صغير واخليه يفضل يجري بين الصفوف بين الناس، واحد حطت نظارته دسله عليها كسرها ومعلش حصل خير. حصل خير ايه؟ تأميني وتقول لي حصل خير؟ لا، ليس لك ان تفعل هذا الشيء. بقى الإنسان يلتزم بالأداب الشرعية في بيت الله سبحانه. جبت ابنك الصغير أنت تحافظ عليه أنه لا يزعج أحدا من الناس. أحيانا بعض الناس يجيب ابنه صغير وفيه بالصف الأول، يقول لك لا لا ما احنا في الحرم بنعمل هذا الشيء. لا، في الحرم يحكم تاني، الحرم واسع، هترجعه الصف اللي بعدك هتوديه فين؟ في الصف اللي بعدك، الصف اللي بعدك في مليون صف هناك، إذا رجع تاه الولد وضاع. يبقى الضرورات تبيح المحظورات في هذه الحالة، يبقى خلي جنبك لا يضيع العيل. لكن هنا ده هو كم صف اللي في المسجد، هيضيع فين العيل؟ انت هتبص هتشوف المسجد من أوله لآخره، المسجد حتى لو انت خايف عليه ارجع بيه انت ورا، ارجع انت ورا، مش لازم تتصلي في الصف الأول وتقطع الصف الأول بالطفل الصغير، ارجع بيه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون كما في سنن أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ده التقديم في الصلاة، الصفوف الأول للرجال بعدها الصبيان في الآخر خالص النساء. طيب لو ان في احيانا بيحصل دوشه من العيال وعايزين نعلمهم وانا في صلاه طويله زي التراويح او غيرها ونحتاج، ما فيش مانع ان احنا نصفهم في الصفوف المتاخره بين الرجال، بحيث الرجال اللي يحافظوا عليهم ويمنعوهم من ان هم يؤذوا بعض ويضربوا بعض في الصلاه الطويله. لكن ما تجيبش العيل صغير في الصف الاول وتلاقيه ورا الامام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم اولو الاحلام والنهى. اذا انت قدمت ورا الامام وهم دول اولو الاحلام والنهى، يبقى دول اعلى منك انت، تخليهم ورا الامام؟ هذا لا يكون من قوم عندهم عقول ان يخلي صبي صغير وراء الامام، والا كانه يعترف ضمن ان هذا اعقل مني فيستحق ان يكون خلف الامام. لا، خلف الامام هو الذي سيكون اماما لو ان الامام حصل له عذر من الاعذار، تذكر انه مش متوضي احدث في الصلاه فخرج، يبقى اللي وراه هيتقدم على طول. هل صبي صغير يصلح انه يتقدم يكون خلف الامام؟ هذا لا يكون. يبقى الانسان اذا كان في حنان مع الصغار يكون في حدود الشرع، في الحدود الشرعية، لا يوصل الأمر أن أنا أدلعه وخليه فوق الناس، ولا الأمر أن أنا أمنعه من المسجد بالكل، ولكن في الحدود الشرعية في السن الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بالصلاة، أمروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. هذا السن اللي نجيبه المسجد، سن سبع سنوات أعوده على الصلاة في المسجد، أنا خايف على الصبي الصغير أو أخذه وأرجع في الصف الثاني أو الثالث وأقف بجوار الصبي لكن ما أقدموش وخليه في الصف الأول خلف الإمام. هنا ابن عمر يأتي رجل من أهل العراق ويسأله سؤالا، يقول دم البعوضة، هذا الدم يعني إذا أنا قتلت بعوضة كده الوضوء بتاعي اتنقد ولا متنقدش، وإنه يجب أن أنا أغسل أثرها ولا؟ هذا السؤال عن شيء بسيط. فابن عمر يسأله أنت من إيه؟ منين أنت؟ قل من العراق. يا سلام يا بتوع العراق، أنت من العراق قتلت الحسين ابن علي رضي الله عنه، جاي تسأل عن دم البعوضة؟ ما سألتوش عن دم الحسين حلال ولا حرام نقول أكتبوه، ودين تسألوا عن دم البعوضة؟ فكان تعجبه مش إنكار للمسألة، من حق الإنسان يسأل إنه لو ده دم دبانة ولا دم برغوت ولا دم كذا، هذا ينقض الوضوء ولا هذا يلزمني بالغسل منه ولا يعفى عن اليسير؟ لكن الأمر العجب منكم تقتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وتيجوا بتسألوا عن هذا الشيء. هل سألتم عن دم الناس بدل ما تسألوا عن دم البعوضة؟ ده غرض ابن عمر. وكأن ابن عمر يعني استحضر في هذا الوقت حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بالفديعة في الحسين وأنه يقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما وهو يعني حزين مهموم وأخبرهم أن جبريل جاءه وأراه المكان الذي يقتل فيه الحسين، فكان مهموما صلى الله عليه وسلم أن أمته يقتلون ابن ابنته صلى الله عليه وسلم. وقد علموا ذلك وقتلوه برضه، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لذلك وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الحسن والحسين أنهما ريحانتاه من أهل أو من الدنيا. أيضا جاء عن البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن ابن علي على عاتقه عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. بلا ينكر على إنسان أنه يحب ولده أنه يحمل ابنه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان صلوات الله وسلامه عليه، رجل كغيره من الرجال، ما هواش المقام بتاعه يجعله أنه يعني يترفع عن مثل هذا الشيء، لا أبدا. ده محبة الناس للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بشخصيته العظيمة العالية الجليلة وتواضعه الجم عليه الصلاة والسلام. انه يلبس الازار بتاعه في كذا رقعه في الازار ما لا يهمه شيء، الامر ان هو يدل على الفقر ما فيش مانع من هذا الشيء. امراه تجد ان الازار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم متقطع كذا قطعه وفي كذا رقعه فيه، يصعب عليها تقوم تعمل له ازارا للنبي صلى الله عليه وسلم جديد وتعطيه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم ويلبسه وهو محتاج اليه عليه الصلاه والسلام. هديه جات له ازار جديد لبسه وخرج، يقوم واحد من المصلين يطمع فيه فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطيني هذا يا رسول الله، انا عايز هذا للشيء. يا أخي أنت شايف النبي صلى الله عليه وسلم لابس إزار كان قبل كده مقطوع ومرقع ومع ما تسيبه لي. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ما كان يمنع أحدا شيء، ما كان يمنع أحدا شيء، لكن السؤال ما كانش من حقه يعني يعمل هذا الشيء. إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس الإزار القديم المرقع وده له أدي اللي أنت طمعت فيه، خد هذا الشيء. يقوم الصحابة ينكروا عليه، أخي مخلي عندك دم، النبي صلى الله عليه وسلم لابس إزار ومحتاج إليه وأنت تأخذ منه. يقول والله ما طلبت إلا اللي كفني ليكون كفني عشان أكفن به. أي الله كفنك ما كفنك، كنت سبت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه وهو محتاج إليه وأنت تعلم أنه محتاج إليه. على كل أهو رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنرضى بما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن هل من الذوق ان حد بقى الان يقلد ويعمل هذا الشيء، يلاقي واحد لابس ثوب جديد الدولي عشان تكفن في الايه اخر هشتري كفن ما تبقى تموت ويجيب لك الكفن بتاعه، ما حبكش الثوب بتاع فلان سيبه يلبس الثوب بتاعه. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غايه في الكرم، كان غاية. وهل كل من اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يعطيه؟ لا، مش كل، بل ده كان يقول لهم ان احدكم لا ياخذ المال مني يتأبطه قطعة من النار، يعني يروح يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحرج النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم هو تاخد يديله يطلع فرحان شايل حاجة تحت باطه، اللي شايله تحت باطه نار من نار جهنم والعياذ بالله، أخده لأنه مش من حقه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب يا رسول الله ليه ما تعطيه طالما الأمر كده وأنه هيطلع بنار، طيب ما ترحمه بدل منه. قال يأبى الله لي البخل، ربنا خلقني كريما ويأبى إني أكون بخيل. هو يروح النار بقى هو حر، أنا نصحته وخلاص وعرفتكم، محدش يطلب الحاجة التي ليست من حقك، إذا طلبت حدها لك بس مش من حقك إنك تأخذها، ويبقى يخرج بها يتأبطها قطعة من النار. طيب هنا في الحديث يقول البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن على عاتقه على كتفه عليه الصلاة والسلام، شايل ابنه أو ابن ابنته على كتفه صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم إني أحبه إني أحبه. التعبير يمكن البعض من الكبراء أنه يستحي يعمل هذا الشيء، وكان الملوك ما عندهمش هذا الأمر، وكان العرب القادة بتوع العرب برضه ما عندهمش هذا الشيء، بل أقرع بن حابس يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتقبلون الغلمان تبوس العيال الصغيرين، أنا عندي 10 من الولد، يعني هو قد والرجل الأحمق ده يقول أنا عندي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، أنا كبير في الناس أنا هذا أبوس عيل صغير، لا أبوس ابنك ما تبوسوش. كان الجواب أنت حماقة اللي أنت بتقولها دي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إذا كان ربنا نزع الرحمة من قلبك ما بتفهمش، هعمل لك إيه؟ أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم منصبه الجليل الفخم في رسول رب العالمين، ومع ذلك رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، يشيل العيل الصغير على كتفه، يقبل الصبي الصغير، ويمكن العيل يبول على حجره ويسيبه يكمل البول بتاعه، يجي عايز يخطف الولد منه يسيبه يكمل البول بتاعه وبعدين يحمله، إذا كانت بنت صغيرة يبعت الثوب يرسلوه ويرجعوه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه ثوب آخر عليه الصلاة والسلام. هنا في الحديث يقول جبير ابن نفير: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. كلام حلو أوي، رجل شاف المقداد بن الأسود، هذا المقداد اللي كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل عظيم بطل مقاتل. المقداد ابن الأسود لما يراه رجل من التابعين يقول له: يا سلام، ده عينك دي لها الجنة، طوبى لهاتين العينين اللي شفت بيها النبي صلى الله عليه وسلم بعينيك، انت عشرت النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتنا كنا مكانك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت كلنا نقول ذلك، يا ريتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم، بس نشوف في الرؤية في المنام عليه الصلاة والسلام. لكن رد الفعل من المقداد كان رد فعل عجيب جدا، استغضب غضب من هذا الكلام. فجبير بن نفير قال: جعلت أحجب غضب أضمن لي، ورجل قال إيه ما غلطش الرجل، قال ما قال إلا خيرا. ثم أقبل علينا المقداد قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ ليه تتمنى حاجة ربنا منعك منها؟ إيش عرفك؟ لو إن ربنا أداك هذا كنت هتكون معاني، ما احنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: فرقة المؤمنين، فرقة المنافقين، فرقة الكفار. لو انت ربنا خلقك لهذا الزمان ما يمكن كنت تكون مع الكفار ولا مع المنافقين، يعني اشمعنا حتكون مع فريق المؤمنين؟ ليه تتمنى شيء ربنا منعك منه؟ قال: لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، يعني احمدوا ربنا إنه خلقكم آباؤكم مسلمون وخرجتم أنتم مسلمون، إحنا كنا في الجاهلية كان آباؤنا كفارة فدخلنا في الإسلام بفضل رب العالمين وآباؤنا ما دخلوش، احمدوا ربنا أن أنتم اتخلقتوا على الإسلام. قال: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، قد كفيتم يعني ربنا كفاكم البلاء بغيركم، بالصحابة قاموا هم بالجهاد وبلغوكم دلكم الإسلام بمنتهى السهولة، عرفتم الإسلام وعرفتم الأحكام اللي إحنا تعبنا فيها قبل ذلك. قال: قد كفيتم بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، يعني بعث في وقت شدة وقت صعب، وكان الكفار يرون أن أفضل الدين هو عبادة الأوثان التي كانوا عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرقان، بهذا القرآن العظيم، بهذا الدين الفارق بين الحق والباطل، فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الوالد وولده، فرق به بين الوالد وولده. كان الأب يدخل في الإسلام والابن يرفض، يفترق الإسلام، الابن يدخل في الإسلام والأب يرفض الإسلام، يفترق الإسلام. ومن أصعب المواطن حين يحدث الجهاد بين الكفار وبين المسلمين، هنا في هذا الفريق المسلمون وفيهم فلان وابنه في الفريق الثاني، الاثنين يقتتلان، الأب مع ابنه يقتتلان، هذا من أصعب ما يكون، هذا من أصعب ما يكون. فالمقداد بيقول: احمدوا ربنا ان انتم ما شهدتوش مثل هذه المواقف الصعبة اللي ممكن يفتن فيها الإنسان حين يرى نفسه سيقاتل ابنه. قال: حتى إن كان الرجل لا يرى ولا والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، إن هلك. يعني الأب شايف ابنه كافرا ولو مات الابن هيدخل النار، أي أمر يكون في قلب هذا الأب وحنانه على ابنه إن ابنه هيدخل النار لأنه سيموت كافرا؟ وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأن هذا التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أقر أعيننا بأزواجنا وبذرياتنا. فالإنسان المؤمن يتمنى الخير لنفسه وتمنى الخير لأبنائه وتمنى الخير للمسلمين، وأولى من تتمنى له الخير من هو منك كما يذكر المقداد، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.